قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولفظ الإمام ولفظ الإيمان يستعمل بالخبر أيضا كما يقال كل آمن بالله أي أقر له والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار للرسول والإقرار بما أخبر به والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به والأصل في ذلك والإخبار بالله وبأسمائه ولهذا كان جهد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جهد غيره وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكليهما ثم مجرد تصديقه بالخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيما له لم يكن ذلك إيمانا. وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. الذي يقال هنا أحد أمرين إما أن يقال الاستكبار والإيباء والإباء والحسد ونحو ذلك مما كفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان. وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة. فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أن ما في القلب همة ولا إرادة. فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم بل هناك شبهة وريب كما يقول ذلك طوائف من الناس وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشروع وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفاء من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط أو أن يقال قد يحصل.
هذا إرجاء هذا كل مرجع لا يتصور عند تصديق باطن مع كفر قط
أو أن يقال قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به ولكن مما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب انقياده ومحبته. وليس هذا كالإرادة مع العمل لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل فلا بد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. فإذا قال القائل القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة لحصول المقدور لم يكن مصيبا بل لا بد من الإرادة. وبهذا يتبين خطأ من قال إن مجرد علم الله عز وجل بالمخلوقات موجب لوجودها كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة كما يغلط الناس من يقول إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودها وكما خطأوا من قال إن مجرد القدرة كافية بل لا بد من العلم والقدرة والإرادة بوجود المقدور والمراد. والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به والعلم والإرادة والقدرة ونحو ذلك. وإن كان قد يقال إنها متلازمة في الحي أو أن الحياة مستلزمة لهذه الصفات أو أن بعض الصفات
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون ومجرد علمه بالشيء ولا يريده لا يكون إذا لم يريده. هذا قوله خطأ من قال أن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب الوجود. نعم كما قال. وأن قول الفلاسفة هذا قول مجرد عن الدليل.
قال أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض، فلا ريب أنه ليس كل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا، ولا كل مقدور مرادا محبوبا. وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الشيء معلوما مصدقا به أن يكون محبوبا معبودا، بل لابد من العلم وأمر آخر به يكون هذا محبا وهذا محبوبا. فقول من جعل مجرد العلم والتصديق بالعبد هو الإيمان وأنه موجب لأعمال القلب، فإذا انتفى دل على انتفاء العلم منزلة من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود إرادة منه، وشبيه بقول الفلاسفة بقول المتفلسفة إن سعادة النفس في مجرد أن تعلم الحقائق، لم يقرن ذلك بحب الله تعالى وعبادته التي لا تتم السعادة إلا به. وهو نظير من يقول كمال الجسم أو النفس بالحس من غير اقتران الحركة الإرادية
في نسخة إلا بها، لا تتم السعادة إلا بها في نسخة، النسخة عندنا هو المعنى صحيح بها أو بها.
يقول اللذة بمجرد الإدراك والشعور، وهذا غلط باتفاق العقلاء، بل لابد من إدراك الملائم، والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك، تلك المحبة والموافقة والملائمة ليست نفس إدراكه وشعور به. وقال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم إن اللذة إدراك الملائم،
كأنه يشير إلى ابن سينا قول الأطباء،
وهذا تقصير منهم، فاللذة حالا يعقب إدراك الملائم كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه فيدركه بالذوق والأكل، فليست اللذة مجرد ذوقه، بل أمر يجد من نفسه يحصل مع الذوق. فلا بد أولا من أمرين وآخرا من أمرين، لا بد أولا من شعور بالمحبوب ومحبة الله، من شعور بالمحبوب ومحبة الله، فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى، ثم يشعر به وليس بالنفس محبة الله لا يشتهى، ثم إذا حصل إدراكه بالمحبوب نفسه.
والكلام الكلام مفهوم، لكن مع ذلك استرسل معهم شيخ الإسلام في علم الكلام، ما يعني استرسل معهم في مع الفلاسفة لبيان ما هم عليها وما يقولونه. هذا علم كلام الآن.
ثم إذا حصل إدراكه بالمحبوب نفسه حصل عقب ذلك اللذة والفرح مع ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
حديث صحيح.
وفي الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينفذكموه، ويقول: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال: فيأتي بالحجاب وينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه.
والحديث صحيح أيضا عن صحيح، وفيه قد تفرد لكن الراجح أنه ثابت.
قال رواه مسلم وغيره: اللذة مقرونة بالنظر إليه.
فاللذة فاللذة
فاللذة فاللذة مقرونة فاللذة مقرونة بالنظر إليه، ولا أحب إليه من النظر إليه لما يقترن بذلك من اللذة، لا أن نفس النظر هو اللذة. وبالجملة فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب لله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ورسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين.
يعني لو قال أنا أصدق أن الله خالق ورازق، لكن مع ذلك لا أؤمن، لا يعني أتبع أوامره ولا أؤمن بأنه هذا لازم يلزمني، من أين له إيمان؟ هذا ما يصير صحيح. فما نقله شيخ الإسلام في هذه المواضع لا مزيد عليه، لأننا مجرد تصديق لا يقال عنه إيمان، وإنما لا بد من الإقرار والمحبة وما يتطلب ذلك.
قال: وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر.
من المعارض بضم الميم،
من المعارض كالحسد والكبر، لأن النفس مفطورة على حب الحق، مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها، ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله، وهذه الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا.
إلى أن بارك الله.